بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا في هذه الدورة التي هي بعنوان عيوب النفس الداء والدواء، وسنتناول إن شاء الله فيها التعرف على عدة عناصر، هذا هو أولها وهو مدخل لكلمة النفس التي نحن سنتناولها في هذه الدورة المباركة. وسأذكر في هذه النقطة وفي هذا المدخل عدة قضايا. القضية الأولى، كلمة نفس وردت في القرآن كثيرا، فقد وردت في القرآن قرابة 295 مرة بجميع التصاريف، يعني بكلمة نفس، نفسك، أنفسهم، أنفسكم، أنفس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في تعريف كلمة النفس أهل العلم يختلفون، يعني من حيث اللغة العربية تطلق النفس على العين، عين الشيء يعني نفسه، وتطلق على الجسد، وتطلق على الروح، وتطلق على العزة والأنفة، وتطلق على الإرادة المحركة للإنسان، وتطلق على الإنسان بجملته روحا وجسدا. هذه كلها مما هو موجود في معاجم اللغة العربية. والقضية الثالثة، الإنسان مركب من ثلاثة جوانب: بدن وروح ونفس. البدن هو الجسد، وهو بمثابة الآلة، الأدوات يعني، والروح هي التي تعطي الحياة لهذا البدن، والنفس هي الفاعل، هي المحرك، هي منبع الإرادة، هي التي فيها الرغبات والشهوات. ونحن سنتكلم على هذا النوع من الأنفس، ولا يهمنا تحديدا تعريفات يعني علماء النفس أو التعريف الدقيق لكلمة نفس، يعني نأخذها نحن على بساطة العرب بدون تكلف. فنحن سنتكلم عن هذه النفس الفاعلة في الإنسان، النفس الشيء المحرك لهذا الإنسان، الشيء الذي هو مصدر هذه الإرادات والرغبات عند الإنسان، هذا الشيء الذي ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من شره فقال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نحن سنتكلم على هذا المصطلح بغض النظر عن تحديد تعريفه تعريفا دقيقا، فنحن سنتكلم على النفس بهذا المفهوم الذي ذكرته. سأتكلم الآن عن على ماذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ماذا نستفيد من هذا الجزء من الحديث؟ نستفيد عدة دلائل. أولا، نستفيد ضعف الإنسان، ولهذا احتاج أن يستعيذ بربه فقال: ونعوذ، فدل ذلك على أن الإنسان عليه أن لا يعتمد على حوله ولا قوته، وأنه ضعيف، وأن من تأمل الإنسان ونفس الإنسان عرف أنه لا بد له من أحد قوي يلتجئ إليه، هذا الأحد هو الله جل جلاله. هذه الدلالة الأولى. ثانيا، الدلالة الثانية، قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يدل أيضا على أن النفس فيها شرور، وأنها هي مقر الشرور، لأنه أضاف الشرور إلى النفس فقال: شرور أنفسنا، مضاف ومضاف إليه. الدلالة الثالثة، هذا الجزء من الحديث يدل على أن شرور النفس كثيرة، ولهذا قال شرور، وشرور هذا جمع، يحتمل أن يكون الجمع نظرا لأعداد الناس، لأعداد الأنفس، ويحتمل أن يكون نظرا لتنوع الشرور في النفس الواحدة، فالنفس الواحدة فيها أكثر من شر كما سيتبين معنا، والحديث يشمل هذه ويشمل هذه. الدلالة الثالثة لهذا الحديث يدل على أنه على عظم شرور النفس، وأخذنا هذه العظمة من أننا نستعيذ من هذا الشر بشيء قوي وهو الله، وهذا يدل على أن العدو الذي نطلب من الله أن يعصمنا منه أنه ليس عدوا سهلا أو ضعيفا، إنما هو كبير جدا لدرجة أنه لا نلجأ إلا لله لأجل أن يحمينا من هذا العدو، فدل ذلك على ضخامة العدو، على شدة العدو، على مكر العدو، على خبث العدو، وهي هنا النفس. فالحديث يعطينا إشارة إلى عدم التهاون بشرور النفس. الدلالة الرابعة، هذا المقطع من الحديث يدل على أنه لا عاصم لنا من شرور أنفسنا إلا الله، لا عاصم لنا. ولهذا من أراد أن يتفقه في نفسه أو عن نفسه، ومن أراد أن يحتمي من شرورها، فعليه أن يكثر اللجأ بالله سبحانه وتعالى. فعلى قدر التجائه بالله تكون حماية الله له، على قدر استعانته تكون إعانة الله لهذا العبد. الدلالة الخامسة، هذا الحديث يربي المؤمن على الاعتراف، وهي من أعلى مقامات العبودية، أن يعترف لله بشر نفسه، وأنها مقر للشرور، وأنها هي التي تأمره بهذه الشرور وتزين له هذه الشرور. هذا الاعتراف مهم جدا في مقام العبودية، لأنه يظهر فاقة العبد لله سبحانه وتعالى، والله يحب ذلك. النقطة الثالثة في هذا المدخل، ما حكم دراسة عيوب النفس؟ الحكم واجب، يجب على الإنسان أن يدرس عيوب النفس، وأن يتعرف على النفس وعلى مداخلها وعلى عيوبها، وأن يكون على قدر جيد في هذا الباب، وذلك لئلا يقع بظلم نفسه، كما قال الله: ولكن أنفسهم يظلمون. وأيضا ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الجهاد، جعل جهاد النفس فرض عين على كل أحد، ولا يكون هذا الجهاد إلا بمعرفة عيوب هذه النفس، ومعرفة دخائلها، ومعرفة إصلاحها أيضا عن طريق الوحي. الوحي هو الذي بيّن هذه العيوب، وهو الذي بيّن لنا كيف يزكي الإنسان نفسه، وكيف يخفي الإنسان نفسه، كما قال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا تكون التزكية إلا باجتناب العيوب بالإضافة للأعمال الصالحة، ولا تكون التدسية إلا بالقبائح، وهي طاعة هذه العيوب أو الجهل بهذه العيوب يوقع بتدسية النفس. وهنا أمر، وهو أن علماء السلوك من أهل السنة يجعلون أمرين مقترنين مع بعضهم البعض، وهما دراسة عيوب النفس والكشف عن منازل الإيمان. فيجعلون دراسة عيوب النفس مقترنا بالكشف عن منازل الإيمان، حتى يسير الإنسان على علم وعمل، فيكون عند العبد المؤمن دراية بهذه العيوب ودراية بمنازل الإيمان، فهو يعالج عيوبه لأجل أن يسير في منازل الإيمان. وهذا يدل، وأختم بهذه النقطة، على أن دراسة العيوب في الشريعة الإسلامية ليس مقصودا إلا لأجل السير في منازل الإيمان، لأن هذه العيوب تعيق الإنسان عن الوصول إلى الله، فالإنسان لا يقف مع هذه العيوب، إنما هو يتعلم هذه العيوب لأجل أن يزداد سيرا في عبوديته لله. فأصبحت دراسة عيوب النفس من الوسائل التي توصل إلى الله، حينما يقارنها معرفة لمنازل الإيمان. فكل منزلة من منازل الإيمان لها عيوب تتعلق بالنفس، حتى تحول بين الإنسان وبين هذه المنزلة. فللإيمان النفس تحاول أن تجعل عند الإنسان عيوبا لئلا يصل إليه، وإذا وصل إلى الإحسان أيضا تجعل له عيوبا لأجل أن لا يستمر في طريقه، وهكذا النفس تجعل لكل مرحلة من مراحل الإيمان عقبات، حتى يتعثر هذا المؤمن، أو يكون سيره بطيئا، أو أن ينحرف. فالإنسان عليه أن يدرس هذه العيوب لأجل أن يسير إلى الله. سأتكلم الآن عن مجموعة من مقولات السلف في الكشف عن عيوب النفس. فقال ابن القيم رحمه الله: الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهذا باب لكل خير. وابن تيمية يقول: لابد أن يسير الإنسان، يعني إلى الله، بين مطالعة المنة، يعني أن يطالع منة الله عليه بالنعم، ومشاهدة عيب النفس، فلا بد أن يكون الإنسان عند الإنسان دراية في هذه العيوب. وابن المبارك رحمه الله يقول: قد أكثر الناس في القول، قد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول إنه معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات، الرعونات التي هي العيوب. وابن رجب يقول: وبكل حال فلا يقوى العبد على نفسه إلا بتوفيق الله إياه وتوليه له، فمن عصمه الله وحفظه تولاه ووقاه شح نفسه وشرها وقواه على مجاهدتها ومعاداتها. فالنفس تعادى. وقد أكثر السلف من الكلام في هذا الباب، وكتب ابن القيم رحمه الله وابن تيمية مليئة ومبثوث فيها هذا الكلام كثيرا في قضية الكشف عن عيوب النفس، وفي قضية معرفة علل النفس التي تصنعها وعقبات النفس التي تصنعها ودخائل النفس التي تمليها على العبد. وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا على انتباه في من هذا الباب، وعلى حذر منه، وعلى بيان وهدى وبصيرة. لا يعالج من العيوب إلا ما ظهر منها، هذه قاعدة قررها ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية يتكلم عن النفس ويشبهها بالباطوس، وهو جب القذر، يعني المكان الذي تجتمع فيه النجاسة التي توضع في البيوت وتحفر في الأرض وتجتمع فيها النجاسات. يقول: النفس مثل هذه، كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. ابن تيمية في هذا التشبيه هو يريد أن يقرر أن الإنسان عليه ألا يقف مع تتبع العيوب ومحاولة استقصائها، لأنه لا يمكن للإنسان أن يستقصي عيوب نفسه، وذلك لكثرتها، لأن النفس هي مقر الشرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وابن تيمية أيضا يضع حلا لذلك، لأن الإنسان مطالب بأن يكون على دراية من المعرفة بعيوب النفس، فيضع حلنا ابن تيمية، وهو أن الإنسان عليه أن يعالج ما ظهر من هذه العيوب، وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان فقيها بنفسه وفقيها بعيوب نفسه. فالإنسان يعرف من نفسه ما هي العيوب التي عنده، فإنسان يعرف أن عيبه في المال، في أكل المال، وآخر يعلم أن عيبه في باب من أبواب الشهوات الأخرى، وآخر يعرف أن عيبه في شيء من العزة والكبر. فالإنسان إذا وجد في نفسه عيبا من هذه العيوب بادر بعلاجه، لكن لا تكون هذه المبادرة إلا بعد أن يكون على علم بهذا العيب، وأن هذا فعلا عيب يؤخره عن الوصول إلى الله. فابن تيمية يريد أن للإنسان ألا يقف مع تتبع هذه العيوب، إنما يعالج ما ظهر منها. ويضرب أيضا لذلك مثالا آخر كرجل مسافر، ولو أراد أن يقتل كل الحيات والعقارب التي تعترضه في طريقه لتأخر في سفره، إنما يقتل ما يقف ما يعيقه عن السفر. وهو يريد بهذا أن الإنسان عليه أن يعالج ما ظهر من عيوب تعيقه عن العمل الصالح، فيعالج الإنسان هذه العيوب، وذلك لأنه لا يمكن استقصاء شرور النفس إذ أنها هي مقر الشرور. سأتكلم الآن عن تشبيهات السلف للنفس. وقفت على مجموعة من تشبيهات السلف للنفس يحاول أن يقرب النفس للفقه والدراية والمعرفة. فأولا شبهوها بالثوب، وهذا في قوله تعالى: وثيابك فطهر، فسرها جماعة بأنها النفس، فيكون المعنى ونفسك فطهر. وهذا التشبيه له دلالاته عند السلف. إذا كانت النفس تشبه الثوب، فالثوب قد يكون ضيقا وقد يكون واسعا، قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، وقد يكون نظيفا وقد يكون متسخا، وقد يكون أبيضا وقد يكون رماديا. وكذلك النفس، فقد تكون نفس ضيقة على صاحبها وقد تكون واسعة، فقد يكون عند الإنسان إفراط وقد يكون عند الإنسان تفريط، وقد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، فقد يكون تكون النفس أحيانا غضوبة شديدة لا تحتمل شيئا، وقد تكون صبورة وقد تكون جسورة، وقد تتسخ النفس بالخطايا والذنوب كما يتسخ الثوب، وقد تكون بيضاء ناصعة إذا تعاهدها بالتنظيف، وقد تستبدل النفس فيستبدل، كما أن الإنسان يستبدل ثوبه بثوب آخر، فكذلك النفس يستبدلها الإنسان، بدل النفس اللوامة يأخذ ويصل إلى النفس المطمئنة، أو قد ينزل، كما أن الإنسان قد يبدل ثيابه إلى ثوب هو أقل من الثوب الأول، فكذلك أيضا النفس قد يكون الإنسان في النفس المطمئنة ثم ينزل إلى النفس اللوامة أو الأمارة بالسوء. فهذا هو التشبيه الأول وهذه هي دلائله. والتشبيه الثاني يشبهون النفس بالنار ويأخذون من صفات النار ويجعلونها للنفس، فالنار مثلا فيها خفة وفيها طيش وفيها تلهب وفيها سرعة، وهذه أيضا من صفات النفس، فالنفس فيها طيش وفيها خفة وفيها سرعة، ولهذا من عيوب النفس الاستعجال. فهناك مقارنة بين النار والنفس، وكما أن النار تستعر أحيانا فتحرق وتهلك، وكذلك النفس قد تستعر فتهلك صاحبها، وكما أن النار عدو فالنفس عدو. فهذا التشبيه الثاني أيضا وله دلائله وله لوازمه. وكما أن النار تطفأ بالماء ولهذا يشرع الوضوء عندما تشتد النار عند الإنسان وهي في حال الغضب، وأيضا كذلك كما أن معظم النار من مستصغر الشرر وأنه لا يمكن العبث بالنار ولا يمكن التمكن منها أحيانا والعبث بها، فكذلك النفس معظم هلاكها أحيانا من مستصغر الواردات والخواطر والأشياء المستصغرة في قلب الإنسان. والغضب يطفأ بالوضوء لأنه من النار والنار تطفأ بالماء. وأيضا كما أن النار قد تكون عالية اللهب فتكون تطفئتها بالبحث عن أصلها وتسليط الماء على أصل النار، فكذلك أيضا النفس أن يبحث الإنسان على أصل هذا المرض أو هذه الشهوة، فقد يكون عنده شيء كبير من عيوب النفس فليبحث عن أصله، فإذا أصله مثلا حب الجاه فيعالج نفسه في هذا الباب، أو حب العلو أو الفخر فيعالج نفسه في هذا الأصل، فيبحث الإنسان عن أصل العيب كما أن الإنسان في النار يبحث عن أصلها ليطفئها. وأيضا من التشبيهات وجدتها أيضا عند ابن القيم أنه يشبهها بصفات الحيوانات، فيقول: وفي النفس من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد، وفيها جمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش. فهذا لفتة من ابن القيم في منزلة التفكر والبحث عن تشبيهات لهذه النفس، وجد أن هذه النفس فيها من كل شيء شيء، وهذا يدل على أن هذه النفس تحتاج الإنسان أن يتفقه فيها وأن يعرفها ويعرف دخائلها ويعرف أسرارها ويعرف وسائل تزكيتها ووسائل إصلاح عيوبها. سأتكلم الآن عن ما هي علاقة النفس بالقلب. يقرر ابن القيم رحمه الله أن النفس من جند القلب، وذلك لأن القلب هو الملك، هو ملك الأعضاء، والنفس جندي من جنود القلب وراع من رعيته. ثم يقول ابن القيم بأن هذه النفس هي من أشد الجنود خلافا للملك، يعني هي التي تخالف، وهي أشد الجنود شقاقا له، ومن قبل هذه النفس تتشوش مملكة الملك ويدخل عليه الداخل من قبل نفسه ويدخل عليه العدو من قبل نفسه، ولا تدخل على القلب إلا ما هو عدو للقلب، ولا تدخل على القلب إلا ما فيه ضرره، ولا يكون القلب غنيا إلا إذا اغتنت، فإن كانت النفس فقيرة أصبح القلب فقيرا، ولهذا متى ما تعلقت النفس بغير الله فإنه لا يمكن للقلب أن يكون غنيا ومستغنيا ومستكفيا بالله، وذلك لفقر نفسه، لأن نفسه تتطلع وتتعلق، فمتى ما كانت النفس فقيرة لا يمكن غنى القلب، بل إن فقرها ينعكس على القلب فيضره. فابن القيم في هذه المقولة يحدد لنا أن النفس جندي، لكنه جندي يجب الحذر منه، وجندي يحب الشقاق ويحب التشويش على الملك، وجندي لا يوثق دائما باختياراته، ولهذا الإنسان عليه أن يكون حذرا من شهوة نفسه ومن طاعة نفسه، وذلك لأنها جندي يخالف الملك وكثيرا ما يشوش على الملك. وبالمقابل الملك عليه أن يغني هذه النفس، فمتى ما أغناها وزكاها ونماها وطهرها انقادت خلفه وأصبحت ذليلة، وإلا فإنها شديدة التفلت، وهذه من طبيعة النفس أنها شديدة التفلت على هذا الملك. فنلاحظ على من كلام ابن القيم أنه تكون قوة الملك بضعف الجندي هذا، بضعف النفس، ومتى ما كانت النفس قوية كان هناك خطر على الملك، لأن القلب هو الذي لابد أن يكون قويا ومتعلقا بالله وعارفا بالله وعابدا لله ومحققا للعبود، والقلب أصلا مفطور على محبة الله ومفطور على عبوديته لله ومفطور على تعلقه بالله وعلى معرفته له، وهو مفطور على هذه القضية. فمتى ما ضعف عدوه أصبح القلب بكمال غناه وكمال قوته. سأتكلم الآن عن خطر عيوب النفس. ما هو خطر هذه العيوب لدرجة أنه تقام لها دورة أو تؤلف فيها كتب أو أن السلف ينثرونها في كتبهم كثيرا ويتكلمون عن هذه العيوب؟ فما هو مقدار هذا الخطر؟ هذا الخطر يتمثل في عدة أشياء. أولا، عيوب النفس هي التي تعيق الإنسان عن سلوك طريق المرسلين، كما نص ذلك ابن القيم رحمه الله. فالذي يصد العبد المؤمن عن طريق المرسلين إنما هي عيوب نفسه، هناك عيب في النفس لم يعالج، فنتيجة لذلك إما أنه لم يسلك طريق المرسلين، أو أنه إذا سلك فإنه سيكون بطيئا ضعيفا من قسم الظالم لنفسه، أو أنه ينحرف عن طريق المرسلين بسبب هذه العيوب. فخطر عيوب النفس والتهاون بها يعني يدمر قلب المؤمن وعبودية المؤمن لربه. ثانيا، من خطر عيوب النفس أنه يوقع الإنسان بالظلم، فالإنسان يظلم حاله ويظلم قلبه ويظلم نفسه ويظلم عبوديته لله حينما يكون عنده هذه العيوب ومع ذلك لم يعالجها. الخطر الثالث أن عيوب النفس تعمي البصيرة وتزيغ القلوب. من خطر هذه العيوب أنها تعمي بصيرة الإنسان، تطمس النور الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى ويقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن نتيجة للأعمال الصالحة، فالعيوب هذه تطمس هذا النور وتزيغ القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حرفت هذه القلوب نتيجة لأنه وجد فيها دخائل وعيوب، نباتات صغيرة كبرت مع الأيام حتى أصبحت أشجار كبيرة ويصعب اقتلاعها. سأتكلم الآن عن مراتب جهاد النفس كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فابن القيم ذكر من أنواع الجهاد جهاد النفس، بل إنه جعله مقدما على جهاد العدو، وجعل أنه لا يمكن للعبد المؤمن أن يجاهد العدو إلا إذا جاهد نفسه، ولا يمكن له أن ينتصر على العدو إلا إذا انتصر على نفسه، وجعل جهاد النفس على 4 مراتب. المرتبة الأولى أن يجاهد الإنسان نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح للإنسان ولا سعادة له إلا به، ومتى ما فاته هذا الهدى والحق شقي، فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه في تعلم هذا الهدى وتعلم الدين وشرائع الدين ومطلوب الله ومحبوبات الله ومبغوضات الله وأسماء الله وصفات الله، هذا ويجاهدها جهادا، لأن النفس قد لا تريد ذلك. ثانيا، أن يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم الذي تعلمه، فإذا تعلم الأسماء الحسنى عمل بآثارها وبعبوديتها وإذا تعلم عن الإيمان عمل به، وذلك لأن مجرد العلم لا ينفع، يعني أن يستكثر الإنسان من مجرد العلم فهذا ضرره أكثر من نفعه. الجهاد الثالث أن يجاهد الإنسان نفسه على الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمه، وهي طريق الأنبياء، فإن الأنبياء يدعون إلى ما تعلموا من ربهم، وقد توعد الله الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، فتوعد الله أهل الهدى الذي عندهم الهدى ويعرفون الهدى، ومع ذلك ما بينوه للناس. الرابع أن يجاهده الإنسان على الصبر، أن يصبر على مشقة العلم والتعليم والدعوة إلى هذا الشيء الذي تعلمه، وكما قال الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال عن الصبر: إن ذلك لمن عزم الأمور. فالإنسان عليه أن يصبر في جهاده على نفسه كما يصبر في جهاده للعدو لأجل أن ينتصر، فالنفس أيضا تحتاج إلى الصبر في جهادها وفي مجاهدتها، وهي شديدة التفلت وشديدة المراوغة. سأتكلم في آخر هذه المداخل عن خصائص النفس، وهذه الخصائص مأخوذة من نصوص الوحي. الخصيصة الأولى: النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، ولا تترك مخوفا إلا لمخوف أشد منه، وهذا من خصائص النفس، فإنها لا تترك الشيء المحبوب لها إلا أن هناك شيئا محبوبا أعلى منه. ولهذا يؤمر العبد المؤمن أن يكون أحب المحبوبات عنده الله، حتى تترك النفس كل شيء لأجل الله. وكذلك الخوف، فلا تترك النفس شيئا لشيء تخافه إلا أن يكون شيء آخر أكثر خوفا منه. ومن هنا يؤمر العبد المؤمن أن يكون أن لا يوجد في قلبه خوف إلا من الله، فلا يخاف من أعدائه ولا يخاف من إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو النافع الضار. الخصيصة الثانية: النفس فيها جهل وظلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وكان الإنسان ظلوما جهولا. فالنفس فيها جهل، ولهذا هي لا تعلم شيئا إلا ما علمها الله، وتبقى جاهلة. وفيها ظلم لأنها تظلم، ولهذا تحب العلو وتحب الفخر وتحب الكبر والاستكبار والتفوق على الغير ولفت الانتباه، ففيها ظلم. وفيها ظلم أيضا في تقصيرها في العمل بما تعلم، وفيها ظلم في أنها لا تريد التوجه إلى خالقها وفاطرها سبحانه وتعالى. والخصيصة الثالثة: النفس فيها ضعف، ولهذا لا بد لها من متعلق، فالنفس لا تستقر، لا بد أن تبحث عن شيء تتعلق به، وهذا دليل على ضعفها. ولهذا هي تتعلق تارة بالشهوات، وتارة بالشبهات، وتارة يمنة أو يسرى، لا بد أن تبحث عن متعلق تتعلق به وتتمسك به وتطلبه، وتقود الإنسان حتى يصل إلى متعلقها، فهذا دليل على ضعفها. وإلا لو كانت غنية مستغنية لاستكفت بنفسها عن غيرها. الخصيصة الرابعة من خصائص النفس: حب العاجل وترك الآجل. هذه خصيصة في خصائص النفس، وهذا من لوازم خلق الإنسان على عجل، وسيظهر هذا أيضا في العيوب. من خصائص النفس أنها كما يقول ابن القيم: ذواقة تواقة، تذوق الشيء ثم تتوق إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذاق طعم الإيمان، قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. فالنفس تذوق وتتوق، ولهذا الذي يذوق طعم الإيمان يرسخ فيه. وأيضا من هنا أصبح الإنسان أحيانا يذيقه الله حلاوة الإيمان ويذيقه الله حلاوة الذكر، لأجل أن يذوق شيئا مما فيه سعادة أهل الجنة حتى يشتاق إليه، لأن النفس ذواقة تواقة. الخصيصة السادسة: النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا أن يكون محبوبها هو الله المحبوب الكامل، عند ذلك تنجو. أما غير ذلك فلا يمكن للنفس أن يكون فيها كمال. الخصيصة السابعة: النفس من طبيعتها محتاجة بل مضطرة إلى خالقها، فيها اضطرار، ولهذا فيها فقر، لا يشبع هذا الفقر إلا الالتجاء إلى الله. ومن هنا جاءت الشريعة لإكمال هذه النفوس، لإصلاح هذه النفوس، للعلو بهذه النفوس، بل لإسعاد هذه النفوس. الخصيصة الثامنة أن النفس لا تقعد فارغة أبدا أبدا، لا بد لها من عمل. ولهذا أضر ما على العبد كما يقول ابن القيم بطالته وفراغه، لأن النفس تشغله بالضار دون النافع. فهذا من خصائص النفس أنها لا تقعد فارغة، وهذا يبين أن الإنسان عليه أن يشغل نفسه بالعلم والخير، وإلا فإنها ستشغله بالضار تحديدا دون النافع.